أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحصل من الكلام السابق أنه إذا قلنا في النهي المتعلق بالمعاملة بظهور ثانوي في كون النهي للإرشاد بالبيان الذي قدمناه، فمن الواضح حينئذ أن النهي عنها يدل على الفساد. وأما إذا لم نقل بذلك ولم يثبت فيها هذا المعنى، فالتزمنا بما هو مقتضى النهي عموما والأصل الأول فيه من كونه مولويا يفيد التحريم، وطبقنا هذا المعنى على نهي المعاملة، وكنا قلنا إنه نهي مولوي يدل على تحريمها تكليفا. فبناء على هذا نقول النهي عنها لا يدل على الفساد ولا يستلزم، كما عرفت ذلك مفصلا. لكن هذا الذي نقوله في النهي المولوي التحريمي من أنه لا يدل على الفساد، هذا هو بالنظر إلى نفس النهي، وإلا فقد يدعى استتباع النهي التحريمي للفساد من جهة دلالة بعض الأخبار عليه. النهي في نفسه لو خليت وإياه ليس فيه ما يقتضي الفساد، لا من حيث الدلالة واللغة ولا من حيث العرف والاستلزام العقلي. لكن قد يدعى أن هناك أخبارا دلت على تأسيس قاعدة من قبل الشارع تفيد أنه إذا كان الشيء حراما، بل بالتحديد إذا كانت المعاملة حراما وكان الإتيان بها يعد عصيانا لله تعالى، فإنها تقع فاسدة. من هذه الأخبار صحيحة زرارة عن الباقر صلوات الله عليه، قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال عليه السلام: ذاك إلى سيده، إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما. طبعا التعبير بفرق بينهما، مع أن هذه الرواية من أدلة صحة النكاح الفضولي، والصحة في الفضولي صحة موقوفة، بمعنى أنه في النكاح لا يحصل علقة بالفعل بين الزوجين، لكن العقد لا يكون لاغيا كأنه لم يقع، يكون فيه اقتضاء أن يصح بالفعل، فيه صحة اقتضائية. فإذا أجاز من له الإجازة يكون صحيحا بالفعل. فالتعبير بأنه إن شاء فرق بينهما، مع أنهما لم يتصلا بعد ولم يجتمعا حتى يجيز، هو بالحال هذا الاقتضاء، أن هذا العقد يقع صحيحا بمعنى اقتضاء الصحة، بمعنى كونه جزء السبب والإجازة من السيد تمام السبب، ومن حين وقوعها يقال بتحقق علقة، سإما من حينها أو من حين العقد على الخلاف في الكشف والنقل، ولكن المهم أنه قبل الإجازة هناك مجرد اقتضاء. فبلحاظ هذا الاقتضاء وكأنه ما اتصلا واجتمعا يعبر بأنه يفرق بينهما، يعني يوجد المانع عن اجتماعهما باعتبار أنه لو لم يرد ويردع عن هذا ويبطل هذا العقد لكانا اجتمعا بالفعل مثلا. على كل إذا ذاك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما. قلت زرارة يقول إن الحكم ابن عيينة، وفي نسخة ابن عتيبة، وسفيان إن الحكم ابن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما، هذا من فقهاء العامة، وأصحابهما يعني حسب الظاهر تلامذتهما مثلا أو الأعم من التلامذة والأتباع. على كل إن هذا وذاك وأصحابهما يقولون إن أصلا النكاح فاسد من أصله الذي حكمت به الرواية الصحة الاقتضائية لا الصحة الفعلية، لأننا نحتاج بعد إلى شرط الإجازة، لكنها مقابل اللغوية من أصله وكأنه لم يكن، فلذلك قابله بهذا العبارة. يقول إن فلانا وفلانا يقولون أو يقولان أو هما وأصحابهما يقولان يقولون إن أصل النكاح فاسد، من أصله يقع فاسدا كأنه لاغ، ولا تحل إجازة السيد له. سيمكن أن يقرأ لا تحل، ويمكن أن يقرأ لا تحل. لا تحل إجازة السيد له، يعني إجازة السيد لا تنفع، لا تصحح العقد. لا تحل المرأة بمعنى لا تصحح العقد، ولا تحل يعني غير مشروعة لا أثر فيها، لا تحل وضعا. على كل قال الإمام عسلم في جواب هذا الكلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز له جاز. تقريب الاستدلال على المدعى على القاعدة التي قلناها أنه كلما كان النكاح أو المعاملة محرمة وعملها معصية للشارع وقعت عنده فاسدة. تقريب الاستدلال على هذا المعنى بالرواية أن الرواية حكمت بالصحة في مورد نكاح العبد من دون إذن سيده كما هو المفروض، الذي هو من جملة العقد الفضولي كما قلنا، أن العقد الفضولي العقد الذي يجرى بدون إذن من يعتبر إذنه. هذا الذي يعتبر إذنه قد يكون مالك المال، قد يكون سيد العابد، قد يكون شخص له حق تعلق بالمال مثل المرتهن بالنسبة إلى بيع الرهن، حتى مع أن البايع هو نفس المالك الراهن، لكن تعلق حق المرتهن فيحتاج إلى إذنه وهكذا. فحكمت بالصحة بما يناسب باب الفضولي، يعني الصحة الموقوفة على إجازة السيد في مقابل البطلان من أصله كما قلنا. ثم عللت هذا الحكم بالصحة بأن العبد لم يعص الله في نكاحه ولم يرتكب فيه محرمة وإنما عصى سيده، فالنتيجة أن نكاح العبد فضولا بلا إذن سيده صحيح موقوف على إجازة السيد لعلة أنه لم يعص الله فيه ولم يأتي بنكاح محرم. وبمفهوم هذا التعليل والتعليل له مفهوم، لأن التعليل ينص على ثبوت الحكم بهذه العلة وفي مورد العلة فينتفي بانتفائها. فمفهوم هذا التعليل أنه لو كان العبد عصى الله في نكاحه وأتى بذلك محرما لكان الأمر كما زعم هؤلاء الذين نقلت عنهم من أن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له. فيفيد بهذا المقدار أن نكاح العبد إذا وقع محرما بمعنى أن يكون من الأنكحة المحرمة التي حرمها الشارع والتي يعد فعلها عصيانا له تعالى يقع فاسدا من أصله، مقابل أنه إذا لم يقع محرما كذلك وإن كان عصى فيه سيده فإنه لا موجب للوقوع فاسدا، بل يقع صحيحا غايته أنه موقوف على رضا السيد وإجازته. نحتاج إلى الشق الأول، نكاح العبد لو وقع عصيانا لله تعالى لكان فاسدا، إنه لم يعص الله حتى يفسد، وغاية ما هناك أنه عصى سيده فيصح بإجازته، وإذا أجاز جاز له. نعم لو كان عصى الله تعالى وارتكب حراما بالنكاح لا فسد كما قال هؤلاء، هذا المفهوم من التعليل هو القاعدة. لكن فعلا بمقدار النكاح حتى بمقدار نكاح العبد، ولكي نعممها لابد أن نلغي خصوصية نكاح العبد من الجهتين، من جهة أنه نكاح ومن جهة أنه صادر من العبد، فنقول لا خصوصية للعبد فالنكاح من العبد وغيره كذلك، ولا خصوصية للنكاح فالعقد المعاملة من العبد وغيره هي كذلك. يعني إذا وقعت على وجه محرم وقعت فاسدة، حينئذ وبعد إلغاء الخصوصيتين تستفاد تلك القاعدة الكلية المدعاة. وقد ظهر من ذلك أن هذا الاستدلال مبني على كون المنفي في التعليل هي المعصية التكليفية، إنه لم يعص الله، يعني بمعصية تكليفية يعني لم يرتكب حراما، حتى يثبت في مفهوم هذا التعليل ثبوت المعصية التكليفية ما تنفيه في المنطوق هو يثبت في المفهوم. مثلا تقول إن جاءك زيد فأكرمه، وأثبتت وجوب الإكرام في المنطوق، نفس وجوب الإكرام ينتفي في المفهوم عند انتفاء الشرط، مثلا إن لم يجئك فلا تكرم، ما يثبته أحدهما أي المنطوق أو المفهوم هو الذي يكون منتفيا في الآخر. هنا نفى المعصية التكليفية، قال إن العبد لم يعص الله. بأي معنى لم يعص الله؟ المعصية تكليفية، أي يكون هناك أمر أو نهي مولوي يأتي منه تكليف بالوجوب أو التحريم فيخالف فتتحقق معصية تستتبع استحقاق العقاب، يعني ارتكاب الحرام. ففي مورد الوجوب ارتكاب الحرام بمعنى ترك الواجب، في مورد النهي كما نحن فيه ارتكاب الحرام كما هو على معنى، وأخرى المعصية وضعية لم يرتكب حراما بمعنى مخالفة التكليف الموجب لاستحقاق العقاب، بل يقصد بالمعصية الوضعية أن الله سبحانه وتعالى لم يكن شرع هذا الشيء، هذا الشيء غير مشروع وهو أتى به. الإتيان بشيء غير مشروع لا يعني الحرمة، عدم المشروعية بالوضع، كما في العقود في المعاملات، معاملة لم يشرعها الله تعالى، لم يمضها. معنى أنه لم يمضها أنه إذا أتى بها إنسان لا تؤثر، لا أنه يكون قد ارتكب حرام، لم يشرعها، لا أنه حرمها تكليفا. هذا النحو من البيع أو من النكاح لم يمضه الشارع، فهو عنده لا يؤثر، لا بنافذ، لكن لم يحرمه تكليفا. فمعنى العصيان هنا أنه خالف بهذا المقدار، شيء لم يرد فيه تشريع هو أتى به عمل. المفروض أن ما لم يرد فيه تشريع لا يؤتى به، لا يؤثر، هو أتى به. هذا الذي المفروض أن لا يؤتى به لأنه ليس بمؤثر ولا بنافذ، خولف بها المقدار وأتي به، مع أنه ليس عصيانا ولا يستتبع عقابا. معصية وضعية، مخالفة من حيث الوضع. الإتيان بشيء يفترض أن تأتي بالمشروع ليؤثر وتنتفع بالأثر، تأتي بشيء ليس بمشروع على خلاف ما هو المشروع. مثلا هذه معصية وضعية، الدليل مبني على أن يكون معنى قوله عليه السلام إن العبد لم يعص الله هي المعصية التكليفية. لم يكن الله تعالى قد نهى وحرم بحيث يكون مخالفة العبد مخالفة لله وعصيانا له في تكليفه مستتبعا استحقاق العقاب حتى يفسد نكاحه. فيدل بالمفهوم على أنه لو كان ذلك منه عصيانا للتكليف من الله مستتبعا للعقاب لكان فاسدا. هكذا هو الاستدلال، إنه لم يعص الله لذلك لم يفسد، فإذا عصى الله بالنكاح فحينئذ يفسد. إذن الاستدلال مبني على أن يكون المنفي في التعليل المعصية التكليفية، وأن المعنى أنه لم يعص الله معصية تكليفية تستتبع استحقاق العقاب حتى يكون النكاح فاسدا، حينئذ يتم المطلوب. ويثبت في المفهوم أنه إذا كان بنكاحه وبعد إلغاء الخصوصية بمطلق معاملته عاصيا تكليفا لله، يعني متصرفا بالخلاف في مورد نهي الله تعالى نهيا مولويا تكليفيا، حينئذ يبطل النكاح وتبطل المعاملة. من هنا أجاب المصنف على هذا الدليل بأن المقصود من المعصية المنفية في المنطوق والثابتة في المفهوم، إذا عصى يفسد في المفهوم، المعصية هذه ليست هي المعصية التكليفية، بل المقصود بها المعصية الوضعية بالمعنى الذي شرحته، وهو الإتيان بعمل لم يشرعه الله. فحيث أن الله تعالى لم يكن حكم وضعا بمشروعية نكاح أو عمل فأتى به المكلف، مع أن المفروض إذا لم يكن مشروعا ألا تأتي به، لأن الإتيان به بلا فائدة لا يؤثر، فأتى به فيصدق أو يقال حينئذ إنه عصى وضعا، عمل عملا لم يشرع ولم يمضى في الشريعة، وحينئذ يستلزم الفساد. هذا الذي يدعي المصنف، إذا خالف وضعا بالإتيان بعمل لم يكن الشارع شرعه وأنفذه، فهذا الذي بالمفهوم يستفاد أنه يدل حينئذ أو يستلزم الفساد، إنه لم يعص الله بذلك، يعني لم يأتي بعمل غير مشروع، نكاحه ولو من دون إذن السيد ليس غير مشروع، غايته أنه يحتاج إلى شرط وهو إجازة السيد. بالمفهوم يفيد أنه إذا كان أو لو كان عصى في نكاحه معصية وضعية وكان إتيانه به إتيانا لنكاح غير مشروع فإنه يفسد. ما هو النكاح غير المشروع؟ النكاح غير المشروع مثل أن يعقد على ذات البعل أو المرأة المعتدة أو على الخامسة مثلا أو حتى على بعض المحارم، ولست أتكلم من الجهة التكليفية حتى لا تخلط بين الأمرين. هذه الأقسام من النكاح هي محرمة تكليفا أو على الأقل بعض، ومثلا ربما يقال العقد على المحارم مثلا نفس العقد حرام مثلا. على كل، لو فرضنا أنها كلها أو بعضها فيها تحريم تكليفي فلست أنظر إلى هذه الجهة، أنظر إلى الجهة الأخرى الوضعية، وأن هذه أنكحة بغض النظر عن التحريم التكليفي وعدمه لم يشرعها الشارع، هي لو وقعت تقع فاسدة، بل بالعكس بعضها له آثار أخرى فوق مجرد الفساد، مثل النكاح على المزوجة أو ذات العدة مثلا عالما على الأقل، من حيث أنه يوجب التحريم المؤبد مثلا. المهم هذه الجهة الوضعية، هذه الأنكحة ليست بمشروعة، يعني لم يمضها الشارع فلا تؤثر في الشريعة، إنه لم يعص الله معصية وضعية بالإتيان بما ليس بمشروع حتى يفسد. فلو كان إتيانه بالنكاح إتيانا بنكاح غير مشروع وبعد إلغاء الخصوصية بكل معاملة، إتيانا بمعاملة غير مشروعة لم يشرعها الشارع لم ينفذها، حينئذ يعني إذا عصى الله بهذا المعنى بالمعنى الوضعي حينئذ يفسد، هكذا بالمفهوم، وهذا معنى مسلم ولا أحد يناقش فيه. فإن استلزام الفساد هنا من أوضح الأمور، بل إن معنى كونه غير مشروع ويتحقق فيه عصيان وضعي بأن يكون إتيانا لما هو ليس بمشروع، معنى أنه ليس مشروع وعبارة أخرى عن أنه فاسد لم يشرع وهو من المعاملات، كيف يكون تشريع المعاملات بإمضائها وإنفاذها، أي بالحكم بصحتها وترتب الأثر عليها؟ فمعنى أنه غير مشروع أنها لم تمضى ولم تنفذ، يعني ولم يحكم بصحتها ولم يرتب في الشرع عليها آثارها، والمعاملة التي لا يرتب في الشرع عليها آثارها ولا يحكم بصحتها وهي لا تخلو من حكم، يعني الشارع لم يهمل تجاهها، إما أمضى إما لا بالمعنى المناسب في لا للتشريع، شرع شيئا حكم بحكم، إن كان أمضى إن حكم بالصح، لم يمضي يعني حكم بالفساد لم يهملها، ولو بالأدلة العامة إن كان من أدلة عامة. إذن نفس أن يكون الشيء المعاملة غير مشروعة ومعناه فسادها. فإذا أتى بها فقد أتى في الفرض بشيء فاسد. ولا نناقش في أن العصيان الوضعي يساوي الفساد، وكون النهي وضعيا يدل على الفساد، بل هو عين الفساد لا شيء آخر يستلزمه ويدل عليه. معنى عدم المشروعية والفساد معنى أنه معصية وضعية أنه فاسد لا يؤثر. إذن الرواية تريد أن تقول إذا كان شيئا غير مشروع فهناك يكون فاسدا، وإلا إن لم يكن كذلك ولم يعص الله في معصية بالواضح فلا موجب للفساد، وإن كان فقط عصى سيدا. هذا الذي تريد أن تقوله، وهو أمر مسلم وليس فيه تأسيس شيء جديد يطابق مدعى المدعي. وقد تتساءل هل يسمى مثل ذلك معصية؟ إنه لم يعص الله، تقول لم يعصه بمعصية وضعية، وبالمفهوم إذا عصاه بمعصية وضعية كان النكاح فاسدا. هل يسمى مثل هذه المخالفة بمعنى الإتيان بما ليس بمشروع ومنفذ ومنضى في الشرع، هل يسمى مثل ذلك عصيانا؟ الذي نعرفه من معنى المعصية ما يكون فيها مخالفة تستتبع استحقاق العقاب، يعني التكليفية، لا مثل هذه. يقول لا مانع من تسميتها معصية. إذا أردت مناسبة بينا المناسبة، معنى أنه في التكليفية هناك نهي ومنع عن الفعل ففعل عصى وخالف، هنا ليس هناك نهي لكن هناك عدم تشريع، فيفترض أن لا تأتي بما لم يشرع من باب أنه لغو لا يؤثر في الشريعة لا يترتب عليه أحكام. فخالفت بهذا المقدار، أتيت بشيء لم يشرع، هل مقدار من الشبح والمناسبة موجود؟ والرواية نفسها يقول أطلقت المعصية وأرادت الوضعية في عبارة أخرى، حيث قال عليه السلام وإنما عصى سيده، يقول فإنه لم يكن بحسب الفرض في المورد نهي من السيد. لو كان نهي يعني كان مناسب أن زرارة يفترض ذلك ويذكره في السؤال، يقول سألت عن مملوك تزوج بعد أن نهاه سيده، لأن هذه الخصوصيات يحتمل لها دخالة في تغير الحكم، فإذا أردت أن تأخذ جوابك المناسب لابد أن تذكر هذه الخصوصيات. والسائل ليس أي إنسان يغفل عن هذه أو تلك، السائل زرارة وهو فقيه من كبار الفقهاء، بل حتى لو كان إنسانا آخر عاديا يمكن أن يغفل عن هذه الخصوصية أو تلك، إذا كان بنظر الإمام عليه السلام مثلا يختلف الحكم، الإمام لابد أن يجبر هذا النقص في السؤال بأن يستفصل، مثلا يسأله هل كان نهاه ما كان نهاه، أو إذا كان الحكم واحدا يجيب على كل حال بجواب واحد مطلق يستوفي جميع الصور. المهم أنه قال عصى تزوج بغير إذن سيده، ما قال مع نهي سيده، وكان سيده قد تقدم بالنهي فلم يفرض إلا عدم الإذن لا النهي. ما معنى أن السيد لم يأذن؟ يعني السيد لم يكن شرع له إذن السيد لعبده مثل الإذن إذن من الشارع للعبيد للعباد للمكلفين. إذا أذن في الشيء يعني شرعه، إذا أذن في الشيء من المعاملات وإلا قد تقول إذا أذن في الشيء في غير مورد المعاملات فهو يفيد الإباحة التكليفية. لا، المورد معاملة، إذن الشارع في مورد المعاملة بمعنى الرخصة فيها يساوي تشريعها. هنا كذلك إذن السيد لو كان تقدم لكان بمعنى تشريعه هذا النكاح، تجويزه وضعا لهذا النكاح، لكنه لم يكن أذن، يعني لم يكن شرع للعبد هذا النكاح، وباختصار لم يكن تقدم نهي ليكون العبد عصى تحريما من قبل مولاه، وكل ما هناك أنه لم يكن أذن. ومع ذلك عبرت الرواية فقالت وإنما عصى سيده، فأطلقت المعصية على عمل العبد لمجرد عدم الإذن والتشريع من قبل سيده الذي هو عصيان وضعي لا أكثر، هكذا يقول. وفي بعض الروايات، روايات هذا الباب، إضافة قد تنفع، في بعض الروايات المتحدة مع هذه الرواية في أصل المسألة والسؤال عن مملوك تزوج بغير إذن سيده إلى آخره، بعد أن قال الإمام عليه السلام لم يعص الله عصى سيده فإذا أجاز جاز مثلا، قال السائل أهو حرام؟ قال ما أزعم أنه حرام، كيف تجمع بين تعبير الإمام بأنه عصى سيده وإطلاق لفظ المعصية على عمل العبد، وبين قوله الأخير ما أزعم أنه حرام؟ عصى عمله عصيان لكن ليس بحرام، الجمع يكون بحمل العصيان على الوضع، عصيان الوضع ليس فيه ارتكاب حرام. على كل، هذا احتمال طبعا في الرواية هذه وغيرها، وهذا الباب في رواياته كلام واحتمالات أكثر مما ذكرنا. ربما نقول مثلا الجمع لا يكون بهذا المعنى، ما أزعم أنه حرام يعني ليس الشارع مثلا حرم المعاملة في نفسها بتحريم تكليفي، لا أنه لم يعص السيد بمعنى لم يرتكب الحرام، فإنه خالف السيد والسيد من حقه أن يطاع على كل حال، حتى لو لم يكن نهى عن الشيء فليس للعبد أن يتصرف من دون استئذان، فإن العبد مملوك لسيده، وتصرفه في نفسه بأي تصرف يكون تصرفا في مال السيد، إلا اللهم أشياء ضرورية لابد منها، مثل أن العبد يحتاج إلى أن ينام، يحتاج إلى أن يأكل، يحتاج إلى أن يصلي، يمكن إذا كان مارا في الطريق أن يسلم على الناس وإذا سلم عليه يرد، وأمثال ذلك، يمكن أن يذكر الله في الطريق، هناك مقدار من التصرفات ضرورية ومحتاج إليها أو لا تنافي حق المولى، تحديد هذه بأي ضابط هذا بحث آخر، لكن بغض النظر عن هذا المقدار تصرفات الأخرى، تصرفات في مال العبد، واحد منها أن يعقد على نفسه النكاح، هذا ليس تصرفا بمعنى مجرد إيقاع النكاح لفظا، مثل ما يتولى العبد عقد بيع أو نكاح لغيره، يبيع لغيره أو يعقد عقد الزواج لغيره، هذا يكون فقط تصرف باللسان بهذا المقدار مثلا، قد يقول قال هذا لا ينافي حق المولى وليس له أن يمنع عنه ولا يجب أن يستأذن فيه، لكن أن يعقد على نفسه فيجعل نفسه مزوجا وبالتالي مقيدا ببعض القيود التي يفرضها النكاح من حقوق المرأة والأسرة وأمثال ذلك، هذا النوع من التصرف تصرف في مال المولى لا يجوز وإن لم يكن سبق من المولى منع عنه، فيحتاج العبد فيه إلى استئذان، وبمجرد أن لا يستأذن يكون عاصيا بمعصية تكليفية. وعصى سيده هنا مفروض أنه يراد به ظاهر من المعصية التكليفية، فما أزعم أنه حرام لا أنه لم يعص السيد تكليفيا، حتى يجمع بين نفي إثبات المعصية، وإنما عصى سيده، وبين نفي أنه حرام بحمله على الوضعية. إنما عصى سيده المقصود عصاه تكليفا، ومعنى قوله ما أزعم أنه حرام ما أقول أنه في أصل الشرع حرام، ليس في أصل الشرع حراما على العبد أن ينكح ويتزوج. نعم في الشرع حرام أن ينكح ويتزوج بلا إذن سيده، وليس هذا مثل أن يتزوج أخت الزوجة أو المتزوجة ذات البعل أو التي في العدة أو نحو ذلك، مما قد نقول إن الشارع حرمه تكليفا إذا كان محرما تكليفا مضافا إلى الفساد الوضعي، هذا ليس كذلك. فهذا ما أزعم أنه حرام يعني هذا النوع من التحريم في أصل الشارع ينفي، لأن العبد لم يرتكب حراما، حتى تقول كونه لم يرتكب حراما قرينة على أن ما نسب إليه من معصية السيد هي معصية وضعية. قد يناقش هكذا. وعلى كل حال يقول بعد ذلك إذن إلى هنا هكذا قال الرواية، تقول لم يعص الله معصية وضعية التي عصيانها يساوي الإتيان بما هو غير مشروع يعني بما هو فاسد، حتى إذا أخذنا بالمفهوم كان المعنى أنه إذا عصى الله معصية وضعية فأتى بما هو غير مشروع فبلا إشكال قد أتى بما هو فاسد، لكن هذا معنى مسلم وليس فيه شيء جديد ولا ربط له باستلزام أو دلالة التحريم التكليفي على فساد المعاملة. يقول بعده لو تنزلنا عن هذا يعني رفعنا اليد عن دعوة كون الظاهر من الرواية أن المقصود هي المعصية الوضعية، فنقول لا أقل من أن هذا محتمل، ونقصد أنه محتمل باحتمال مكافئ، بمعنى أن الرواية لا تكون ظاهرة في شيء من الأمرين، لا في خصوص المعصية الوضعية ولا في خصوص المعصية التكليفية، فصحيح لا تدل على ما قلناه الآن لكن لا تدل أيضا على مدعى الخصم، ويقع فيها الإجمال، هل المراد المعصية التكليفية حتى يدل مفهوم التعليل على تأسيس القاعدة المذكورة، أم المراد المعصية الوضعية حتى لا ينفع في تلك ويدل على أمر واضح ومعلوم وهو أن الإتيان بما ليس بمشروع هو عبارة أخرى عن الإتيان بشيء فاسد، احتمالان لا قرينة على واحد منهما، فتبقى الرواية مجملة لا تدل على مدعى الخصم. قال نعم، هذا استدراك عن قولي قد عرفت أن مع عدمها مع عدم القرائن الخاصة، والمفروض أن الكلام في غير العقود والإيقاعات عن المعاملة بالمعنى الخاص التي أسس فيها الظهور الثانوي، ففي غيره مع عدم قرائن خاصة على أن النهي للإرشاد أو لغيره لابد من الأخذ بمقتضى الظهور الأول أو الأصل الأول في النهي، وهو أن يحمل على كونه نهيا مولويا يفيد التحريم التكليفي. وقد عرفت أنها غير مستتبع الفساد، لكن هذا من جهة النهي نفسه. وربما يتوهم استتباع الحرمة للفساد شرعا قاعدة شرعية ملازمة بينهما بحكم الشارع بجعل الشارع، من جهة دلالة غير واحد من الأخبار على هذا المعنى، منها ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام، سأله زرارة عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، رواية هناك من يقول صحيحة وهناك من يقول حسنة لأن فيها إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم القمي، وفيه كلام وخلاف، هناك من يقول إنه إمامي ممدوح فيكون حسنا فيصبح السند سندا حسنا، ومنهم من يصححه. على كل سأله زرارة عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذلك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت أصلحك الله تعالى. بعض الإخوان كان يأنف من أن يعبر بعضهم مخاطبا الإمام بمثل أصلحك الله تعالى، يعني هو هل في الإمام فساد حتى يحتاج أن يصلح الله؟ قلنا نعم، الإمام بشر يفسد كما يفسد غيره، لكن في جسده مثلا في بدنه يمرض يكبر يضعف، وليس مثلا لا يصيبه مثل هذه الأشياء. نعم لا يفسد في تلك الجهات الأخرى، في عقله في علمه في دينه وأمثال ذلك. على كل حال، وأيضا يفسد ويصلح في الشؤون الخارجة عنه، تستقيم له أمور عمله أمور تجارته أمور أولاده، أليس في أولاد الأنبياء والأئمة فاسدون؟ طب أصلحك الله أصلح أمرك، ما يرتبط بك ذاتا مما يمكن أن يفسد فيحتاج إلى إصلاح، أو ما هو خارج عنك مما قد يطرأ عليه الفساد من أمور تتعلق بالعائلة بالعمل وأمثال ذلك، أصلحك الله تعالى لا مانع من هذا. إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد، لا أنه يقع موقوفا كما قلت من أصل فاسد لغو، ولا يحل إجازة السيد له، في نسخة لا تحل له إجازة السيد له، فربما الأنسب هنا أن يقرأ تحل ولا تحل له، يعني المرأة إجازة السيد له، واضح كيف؟ على كل، فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، أظن بأصل الرواية في واو وإنما، فإذا أجاز فهو له جائز حيث دل بظاهره. سهذا الظاهر من أين؟ بمفهوم التعليل، بنص ومنطوق التعليل، قال ليس نكاحه معصية لله حتى يفسد كما قالوا، بمفهومه يدل على أنه لو كان أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى، يعني كان معصية تكليفية يوجب فعلها استحقاق العقاب، كان فاسدا انتهى. ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية ها هنا هي المعصية الوضعية، يعني أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرع، ليس من غير المشروع حتى يقع فاسدا غير مؤثر، هذا هو المعنى. وبالمفهوم يقول إذا كان غير مشروع يكون فاسدا، ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى الفساد كما لا يخفى. أصلا ربما يعني نستغرب أو نأنف من التعبير بالاستتباع، المعنى كونه غير مشروع أنه محكوم بعدم التأثير في الشرع، فساد يعني. على كل كما لا يخفى، تقول: وهل يطلق المعصية على هذا المعنى الذي نعرفه من معنى المعصية؟ والظاهر عند إطلاقها المتبادر من وما يستحق العبد معه العقاب. يقول: ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله. انظر إليه في نفسه، المناسبة موجودة، هذا خلاف الشرع في الجملة. كيف التحريم؟ إذا قال لا تفعل ففعل تكون خالفت الشرع. الآن إذا قال هذا النكاح غير مشروع فأتيت به وخالفت، في الجملة مخالفة موجودة، وبمناسبة الشباهة في المخالفة يسمى عصيانا. فهذا هو الوجه في نفي البأس عن تسميته معصية. كما أطلق عليه ذلك يعني وأنه معصية بمجرد عدم إذن السيد فيه، أو كما أطلق بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصي. سيد ما كان نهى، فقط لم يأذن. ما معنى لم يأذن؟ يعني لم يشرع. وبالجملة هذا التنزل. إذن بالأول يدعي أن هذا هو الظاهر، في الثاني الآن يقول: وبالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك لما كان ظاهرا فيما توهم، يعني من الحرمة التكليفية والعصيان التكليفي حتى يفيد تلك القاعدة، فيبقى مجملا لا يدل على شيء من الأمرين، ويكفينا هذا في إبطال استدلالك. وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في الباب، فراجع وتأمل، والحمد لله رب العالمين.